أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تبارك وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الخالصين المخلصين، وأن يجعلنا ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل رسالته ولتبليغ أمانته، وأن يتقبلنا تبارك وتعالى في عداد عباده الصالحين. اللهم آمين. الليلة إن شاء الله رب العالمين نبدأ مع آخر المرحلة المكية. يمكن المرحلة المكية نحن تحدثنا عنها كمرحلة دعوية، وتحدثنا عن الدروس المستفادة وعن العبر وعن العظات التي يمكن أن تستخرج من هذه المرحلة، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. الليلة إن شاء الله رب العالمين نبدأ في ختام المرحلة المكية بالنسبة لمسألة الهجرة، لأنه طبعا الهجرة كانت تمثل يعني الخطوة الأكبر في حياة المسلمين وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن يجب أن نفهم في البداية شيئا مهما للغاية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتحرك خطوة واحدة إلا بأمر الله عز وجل في أمر الدعوة، بمعنى أنه ما عرض نفسه على القبائل ولا يعني هاجر صلى الله عليه وسلم إلا بأمر ربه تبارك وتعالى. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحرك خطوة واحدة إلا بوحي من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى، إن هنا وهو دلت على الحصر. فما يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال دعوية ومن أعمال شرعية هي كلها بأمر الله عز وجل. مجال الاجتهاد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يكون في غير الأمور الشرعية وفي غير الأمور الدعوية. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الآن يتحرك بأمر الله عز وجل. مسألة الهجرة هذه لن تكون أيضا إلا بأمر الله عز وجل، وهذا اختيار الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه سيهاجر ألقي في روعه وأري صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين لابتين، إلى أرض ذات نخل بين لابتين. طبعا كلمة لابتين هما الحرتان كما قال شراح الحديث، والحرة هي الأرض التي تكثر فيها الحجارة السود. إحنا عندنا حرتان مهمتان، حرة واقم وفيه حرة الإيه، حرة بني قريظة وفيه حرة الوبرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دول أكبر حرتين موجودتين، ماشي. وطبعا الحرة هذه تنبت فيها الايه، تنبت فيها اللي هي اشجار البلح اللي هي النخل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب اهله في البداية الى انها هجر، يعني تصور انها هجر اللي هي مدينة هجر، وهي معروفة مشهورة بقلالها. لكن بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان دار هجرته سوف تكون يثرب اللي هي المدينة المنورة بعد ذلك. المهم انك تفهم امرا، يعني هذا الامر أمر يعني من نافلة القول أن نقوله، يعني عشان بس ما حدش يظن أن الهجرة في الإسلام بتكون هجرة من مكان لمكان. لا، الهجرة في الإسلام هي ترك ومفارقة مكان، أو ترك مكان ومفارقته لنقل الدعوة من مكان إلى آخر. مرة أخرى، الهجرة هي في اللغة معناها الترك والمفارقة، لكن في الإسلام الإنسان يترك أرضه ويفارقها لا لشيء إلا للدعوة. فالرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ماذا سيفعل الآن؟ سينقل ميدان الدعوة من مكة التي ضاقت بالإسلام ذرعا وأعلنت عصيانها عليه، وأعلنت أنها لن تقبل الإسلام بحال من الأحوال، فينقل هذه الدعوة إلى أين؟ ينقلها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الهجرة ليست فرارا، الهجرة ليست هروبا، الهجرة نقل لدار الإسلام. لأن أنت الآن في دار كفر وفي دار حرب، وأنت الآن في دار خوف. المدينة ستصبح أرض الأمن، أرض الإسلام، ستصبح بعد ذلك هي أرض الإيه؟ أرض ليست حربا ولا أرض قتال ولا أرض كفر، إنما هي أرض الدين، أرض الإسلام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من إيه؟ يحبون من هاجر إليهم. إذن المدينة ستصبح متبوأ للإيمان، ستصبح أرضا للإسلام، ستصبح هذه الأمور إيه؟ ستصبح هذه الأمور هي الحاكمة لبقاء المسلمين في المدينة وتركهم للإيه؟ وتركهم لمكة. ومهم أيضا للغاية أن تفهم شيئا آخر، وهو كان بإمكان الله سبحانه وتعالى وفي قدرته، وهو تبارك وتعالى الذي لما يزل قادرا، كان ولما يزل قادرا على أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، ولكنه سبحانه وتعالى لم يفعل، واختار عز وجل أن ينصر نبيه بأهل المدينة حتى لا يقال أن الإسلام إنما كان دعوة عصبية وكان دعوة جاهلية ودعوة قومية تنصر فيها قبيلة رجلا ادعى النبوة، لكن لا، تأتي النصرة من خارج مكة، من خارج أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أهل مكة هم آخر الناس، هم قبيلة ثقيف إسلاما، دول يكونوا آخر الناس إسلاما، تمام؟ عشان ما حدش يتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول أن هذه الدعوة ما كانت إلا دعوة إيه؟ محلية أو دعوة قومية أو أدى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إنما كان يريد أن يكون دولة لقريش، والكلام الخايب اللي احنا بنسمعه من بعض النصارى ومن بعض المستشرقين. طيب، هنا كان لابد من عملية إعداد قبل الهجرة، عملية إعداد المهاجرين وعملية إعداد الذين سيهاجروا إليهم. فهنا حضرتك هتنظر إن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الهجرة كثيرا في القرآن الكريم، وقال إني مهاجر إلى ربي. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف ذكر الهجرة، وطبعا كان في هجرة قبل المدينة، وهي الهجرة إلى الإيه؟ إلى الحبشة. كل ده ربنا سبحانه وتعالى هيأه أو أنزله تهيئة لقلوب المؤمنين إذا هاجروا لا يكون في قلوبهم حرج، عشان ما يكونش في حرج في قلوبهم ولا في نفوسهم. لأن كما قلنا العربي كان عنده مشكلة، كان عنده مشكلة أن يترك داره، أن يترك أرضه، أن يتهم بالجبن، أن يتهم بالخوف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم هذا، فكان في تربية إيمانية عميقة. هذه التربية الإيمانية العميقة تقول لهم أنكم ستتركون مكة يوما من الأيام، كما ترك إبراهيم أرضه، وكما ترك موسى عليه السلام مصر وذهب إلى مدين، وكما ترك الأنبياء أراضيهم من قبل، وأن هذه الهجرة لن تكون نزهة، لن تكون طلبا للكلأ، لن تكون طلبا للتوسعة في الرزق، وإنما هي ستكون طلبا للإيه؟ طلبا للإسلام، وطلبا لرفعة شأن الإسلام، لأن المسلمين لن يرتاحوا بعد الهجرة. وقلت لك أن ربنا سبحانه وتعالى في الآية 26 في سورة الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فإيه؟ فآواكم. ده ربنا الذي قال في آية، هذه الآية مدنية وليست مكية، فمعنى كده أن حتى بعد الهجرة سيظل هناك الرعب لحد الصحابة نفسهم، كما جاء في الآية 55 في سورة النور، وكانوا ينامون في السلاح ويصبحون في السلاح، يعني الرجل ينام في سلاحه ويقوم في سلاح، قالوا حتى متى؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يتناوبون الحراسة عليه، حتى قام ليلة فقال أيها الناس اذهبوا فقد عصمني الله، وأنزل الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. إذن الهجرة هتكون مرحلة كفاح مضني ومرحلة كفاح شاق، مش هتكون مرحلة ان احنا هنستريح، مش هتكون مرحلة ان احنا يعني زي ما كانت مرحلة الهجرة إلى الحبشة، سنذهب إلى المدينة لنجلس لنقاتل. يا حبيبي ده ربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالمسألة مش هتكون مسألة أنك ذاهب إلى المدينة حتى تستقر وتجلس وتقعد، لا، حتى ترفع سلاحك، حتى تقاتل في سبيل هذه الدعوة، حتى تجاهد في سبيل هذا الدين، حتى تعرض نفسك، وحتى بعد ذلك تأخذ مالك فتدفعه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لأن كل الجهاد جاء بتقديم المال على النفس، إلا في الآية 111 في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن الهجرة هتكون يعني بداية الكفاح المضني، بداية الجهاد الشاق. كتب عليكم القتال وهو كره، إيه؟ ما كان أحد منهم ليستريح. خلاص المسألة محسومة لصالح أنك ستتحول من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة. طيب مرحلة الدعوة هتكون مرحلة إيه؟ مرحلة شقة. أنت لن تؤذى ولكنك ستقاتل، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا إيه؟ أذى كثيرا. فاسمع بقى. فهنا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أخونا اللي ما عملش لايك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مين؟ أبو مانع ولا أبو صالح؟ أنا مش شايف، بس معلش تعذرني، بس الله يبارك لك. أبو مانع، نعم أبو مانع، بارك الله فيك أبو مانع، أعزك الله حبيبي. اللي ما عملش لايك أخونا بعد إذن حضراتكم، هو البرد السنة دي عشري قوي، يعني مش عايز يسيب البني آدمين، يروح ويجي تاني كده كأنه يعني بيقول أنا رايح وجاي. بسم الله الحمد لله. في القرآن المكي ستجد أن الله سبحانه وتعالى عالج الهجرة، فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر هذه ربنا سبحانه وتعالى عرض لإيه؟ عرض إن أرض الله واسعة. وكما قلنا القرآن المكي عالج الهجرة في قصة إبراهيم عليه السلام، وعالج الهجرة أيضا في قصة موسى عليه السلام، يعني شوف القصص. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والجميل بقى إنه صالح مدين ماذا قال لموسى عليه السلام؟ قال: إني أريد أن أنكحك أحد بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ابن عباس قال إن سيدنا موسى عليه السلام لما قال: ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أنه قضى أوفى الأجلين، فقضى 10 سنوات. والهجرة رسول صلى الله عليه وسلم سيكون فيها 10 سنوات، 10 سنوات كاملة، ويمكن كمان هيكون في بدال الـ11 كمان، تمام. فالمسألة كده مالها؟ المسألة كده متشابهة مع مين؟ مع سيدنا موسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن كان في عملية تهيئة نفسية لمين؟ التهيئة النفسية للذي سيهاجر. طيب المكان الذي ستهاجر إليه، نحن ذكرنا قاعدة وهي أن الأرض أو أن السكن يمهد للساكن قبل الانتقال إليه. مش معقول أنك أنت لما يكون عندك بيت أنك أنت ستذهب إليه قبل أن تتم بناءه وقبل أن تتم تشطيبه حتى يعني تسكن فيه. وكذلك المدينة ستصبح متبوأ الإيمان، فمتبوأ الإيمان هذا لابد من الإعداد. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم من بيعة العقبة الأولى يهاجر، ولكنه انتظر. طبعا الانتظار ده بأمر الله أولا، ثم بعد ذلك كان الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إعداد من سيهاجر إليهم، لأن بيعة الحرب كانت البيعة الثانية، يعني التقى بستة نفر، ثم التقى باثني عشر، ثم التقى بعد كده بكام؟ ب73 وامرأتين. طيب ال 73 اللي خد عليهم البيعة دول خدها إمتى؟ لما تأكد وتأكد صلى الله عليه وسلم أن القوم سوف يعبدون الله لا يشركون به شيئا، وأنهم إنما بايعوا لله مش مبايعين لدنيا، يعني لا يريدون الدنيا من قريب أو من بعيد، ولا يريدون أن يكون لهم الأمر من بعده، لا نحن نتجرد لله سبحانه وتعالى. وكما قلت في الأمس أو بالأمس أنه ما استلت السيوف ولا أقيمت الصفوف إلا حينما أسلم الإيه؟ إلا حينما أسلم الأنصار. فإسلام الأنصار كان فتحا بكل المقاييس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن هو يعمل عملية تأسيس، فعملية التأسيس ديت وعملية أن يكون هناك قاعدة للإسلام هتكون بناء على التربية الإيمانية التي سيتولاها سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم في باعة العقبة الثانية جاءوا والحماسة تملأ جوانحهم، حتى قال أحدهم: والله يا رسول الله لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، اللي هو العباس ابن عبادة بن نضلة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم أؤمر بذلك. فإذا تم يعني الإعداد التام والكامل، وتم الإعداد والتهيئة النفسية والتهيئة الإيمانية لانتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء، فأصبح هم الذين يشتاقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضون عليه أن ينتقل إلى إيه؟ إلى دورهم، تمام، وينتقل إلى دورهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت دي كانت آخر ما نزل من القرآن في مكة، أول السورة كان عامل إزاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الإيه؟ الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر السورة. طيب في هذه السورة أول شيء ربنا سبحانه وتعالى ذكر إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه الابتلاء سنة قائمة، وخد بالك إن الابتلاء ممكن يكون بالرخاء وممكن يكون بالإيه؟ وممكن يكون بالضراء، الاثنين مع بعض. طيب أدي حاجة. الحاجة الثانية إن ربنا ذكر كلمة النفاق في هذه السورة. النفاق لفظ إسلامي صرف، النفاق لفظ إسلامي صرف، هي كلمة لفظ إسلامي صرف دي مش معنى كده إن النفاق إسلامي، لا، يعني لم يكن النفاق معروفا إلا حينما ظهر الإسلام، ومن يريد أن يراجع هذا فليراجع ذم المنافقين للفريابي عليه رحمة الله، تمام. فقال النفاق لفظ إسلامي صرف محض، لأن في مكة أنت كنت مستضعف، مستضعف فأنت لا تحتاج إلى من ينافقك، الذي ينافق يكون صاحب منصب، صاحب كلمة عليا. طيب فهنا كلمة النفاق في الأصل كانت إيه؟ أنت عارف اليربوع اللي بيسكن في الصحراء بيهاجم كثيرا، فيكون له بابان لجحره، باب لا يعرفه العدو وباب يخرج منه الذي يراه عدوه ويراه من يريد أن يفترسه. فعشان كده المنافق شبه باليربوع اللي هو بتكون إيده من قدام كده طويلة ورجله من قدام قصيرة ورجله من وراء طويلة كده، فيقوم يدخل من جحر ويخرج من الآخر، فكأنه دخل إلى الإسلام وخرج منه، خرج من بابه اللي هو بقى هيكون باب الإيه؟ باب الكفر، لأن الإسلام له حد والكفر له إيه؟ والكفر له حد. فشبه هذا بذلك فيقال نافق اليربوع، نافق يعني خرج من النفق الثاني، خرج من الباب الثاني اللي هو باب الكفر بقى، واستعير هذا بالنسبة لهؤلاء المنافقين. فلم يظهر لفظ المنافقين إلا فين؟ إلا في المدينة، ولم يظهر هذا اللفظ في وجود الدعوة، إنما في وجود الدولة الإسلامية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تذكر هذه الكلمة في الآية 11 من سورة العنكبوت، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فده كان إيه بقى؟ كان إنذار إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم سوف ترون صنفا آخر من الناس، صنفا عجيبا من الناس. هذا الصنف الذي يؤمن بلسانه وأكفر بقلبه. أنتم ما شفتوش الناس دي في المدينة، لكن سترونهم فين؟ سترونهم في يثرب. تاني ربنا ذكر رغم أن السورة مكية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إيه؟ هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الآية دي خد بالك اللي هي 46 من العنكبوت بتقول إن هيكون في عملية حجاج ومجادلة وعملية بقى إيه حوار ومناقشة مع مين؟ مع الجماعة اللي هم أهل الكتاب. فإذا ربنا بيقول لهم أنتم ستلقون قوما من أهل الكتاب فجادلوهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. زي مين كده الذين ظلموا؟ بسم الله، زي الفنحاص. مش عارف فنحاص ده اسم لوحده يعني مثير للشفقة، يعني لما واحد يبقى اسمه فنحاص كده، عارف الفنطاز على وزن فنحاص. فالفنحاص هذا قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فسمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في المجلس بتاعه. فلما ذهب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام جاء الفنحاص فأنكر هذا، فربنا أنزل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ده من الظلمة، ده منين؟ من الظلمة. كعب بن الأشرف من الظلمة، اعتدى بشعره على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وشبب بأمهات المؤمنين، فرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركه. النهاردة بقى يعني بنات المؤمنين ونساء المؤمنين طالعين في التيك توك وطالعين في البيكو لايف والهاجو لايف وطالعين في الكواي، ورجال اللي هم المفترض ان هم يحافظوا على المؤمنات ويحافظوا على النساء ان لم تكن بنخوة الاسلام فيعني او تدينا بالاسلام يكون بنخوة العرب، لا تطالع مسك لها الطبلة وبيرقص معاها. كل ده عشان ايه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله يخرب بيت الفلوس اللي تخلي الانسان يتنازل عن دينه وعن شرفه عشان ايه؟ ده انا بشوف اشكال صعبة جدا، صعبة للغاية. يعني في بعض الاوقات ترسل الي بعض الفيديوهات والله العلي العظيم لا استطيع ان اكملها بحالة من الاحوال، وصلنا لمرحلة في منتهى الصعوب. طب فين الرجال؟ خلصوا الرجال، الرجال خلاص شكلهم كده ماتوا في اخر غزوة من غزوات المسلمين وما عادش فيه رجال. مش غزوة يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا، في اخر فتح من فتوحات ماتوا في الدوله العثمانيه. ايام الدوله العثمانيه ولا ايه الحكايه ولا ايه الروايه؟ فبص لاقي واحد عمال يطبل لمراته وهي عماله ترقص وعمال ده ايه؟ ده احنا وصلنا لمرحله في منتهى الصعوبه، ماشي؟ فهنا لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل هذا يا اخواني واخواتي، لا من قريب ولا ايه ولا من بعيد. فلما يجي كعب بن الاشرف ويعتدي باللسان، لا تعالى، لما يجي واحد في بني قينقاع ويعتدي على امرأة مسلمة، مسلم يقوم طبعا اعتداء وأنه أظهر عورتها وراودها عن خلع حجابها. النهاردة المسلمة بتخلع الحجاب بنفسها، هي اللي تخلع الحجاب كده وخلاص والموضوع انتهى. طب عشان ايه يا ماما ده؟ انا مش مقتنع بدينكم. ما تروحش في الجدين تاني، مش عاجبك ديننا ما تروحش في الجدين تاني، واحنا هنتحايل عليكي؟ ان الله لغني عنك وعن غيرك، ماشي؟ إن الله غني عنك وعن غيرك وغني عن العالمين، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن الإيه؟ بس خلاص انتهى الموضوع. هو ربنا سبحانه وتعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، تنفعك أنت معصيته، تنفعك أنت طاعتك، وتضرك أنت المعصية، إنما ربك ربنا غني. فهنا هؤلاء هم الذين ظلموا. الآية تنزلت قبل الهجرة عشان الصحابي لما يشوف فيه ظلم فيسمع الآية دي جيدا بقلبه فيتعامل معاه. الأمر الآخر أنه كان في تهيئة لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 56 من العنكبوت يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. دي بقى كانت تحريضا للمؤمنين كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله، تحريضا للمؤمنين على الهجر، لأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب، فالتمس مع صالح العباد مكانا يعبد فيه الله تبارك وتعالى. والرزق مضمون. في العنكبوت برضه 60، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. خلاص انتهى الأمر. طب لو أنا حموت، كل نفس ذائقة الموت، بس ماشي. فربنا سبحانه وتعالى هنا خلاص يعني حسم الأمر لصالح التربية الإيمانية في هذه الإيه؟ في هذه السورة. إذا أصبحت نفوس المؤمنين مهيئة للهجرة. قريش كانت تعلم تمام العلم أن ثمة هجرة ستحدث. ليه؟ لسه قايلين امبارح إنه في بيعة، أول امبارح إنه في بيعة العقبة الثانية تيقن المشركون من الخبر، لكن كان الأنصار قد عادوا إلى المدينة، فما استطاع أحد منهم أن يفعل شيئا، لأن معنى أن هم يعتدوا على واحد من أهل المدينة أن التجارة ذاهبة، اللي هي تجارة الشام، رحلة الشام ذاهبة من ناحية يثرب، وده بمثابة إعلان الحرب، وهم يعلمون أن الأوس والخزرج لهم ما لهم من القوة والمنع. فهنا بدأ بقى الإيه؟ بدأ المشركون يعني يفتحون عيونهم على المسلمين ويقومون بعملية المراقبة، وأصبحت مكة مراقبة من قريب ومن بعيد، وأصبحت المداخل والمخارج الآن ملها مغلقة تماما. فأصبح المسلمون في وضع حرج وعليهم أن يهاجروا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما صدر من عنده السبعون طابت نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالهجرة، وأذن الله تبارك وتعالى قال قد أريت دار هجرتكم وهي أرض سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، تمام، فمن أراد الخروج عليها فليخرج. طيب هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل يثرب، هو في رواية تانية قال يثرب، بس لماذا قال صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم ووصفها ولم يصرح؟ لأن المشركين كانوا يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن عينا من عيون أهل مكة تراقبه. لا، يبقى خلينا احنا كده دلوقتي ايه، خلينا دلوقتي ان محدش يعلم غير الصحابة فقط، تمام، ولا يقول صلى الله عليه وسلم التصريح بيثرب إلا يمكن مرة تانية ولا شيء. فهنا بدأ الصحابة يخرجون. طبعا كان أول من خرج يريد الهجرة أبو سلم. أبو سلم مش أول واحد وصل، لكن أبو سلم كان أول من أراد الإيه؟ من أراد الهجرة. إنما كان طبعا في عامر بن ربيعة، وكانت زوجته اللي هي أم ليلى أو ليلى اللي هي بنت أبي خيثمة، كل هؤلاء إيه؟ كل هؤلاء قد خرجوا ووصلوا. وطبعا سالم مولى أبي حذيفة كان قد وصل. هنا بدأ المشركون يلاحظون نقص العدد في مكة، أن المسلمين يتناقصون في كل يوم، فاغتاظوا. فبدأ المشركون يقومون بعملية إيه؟ بدأ المشركون يقومون بعملية مراقبة أشد، وأيضا أمر آخر اللي هو إيه بقى؟ اللي هو استخدام بعض الأساليب في محاربة المهاجرين في هذا الأمر. لأن في بقى يعني عندنا بقى إيه؟ عندنا عدة أساليب. الأسلوب الأول كان كالآتي، كان أسلوب التفرقة بين الرجل وزوجه وولده. أدل دليل على هذا كان أم سلمة وأبو سلمة، وسيدنا أبو سلمة كان رجلا عجيبا، سيدنا أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه كان رجلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان من أوائل من أسلم، وكان من أوائل من هاجروا إلى الحبشة، وكان من أوائل من هاجروا إلى المدينة. هذا الرجل ما كان يسمع بشيء يأمر به الله ورسوله إلا كان أول المبادرين إليه، هو وزوجته أم سلمة اللي هي هند بنت زاد الراكب، اللي هي هند بنت أبي أمية، تمام. طبعا هي مخزومية وهو أيضا مخزومي، هو أسدي مخزومي، ماشي. فهنا سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يخرج إلى الهجرة، فأخذ أم سلمة، وكان سلمة على يديها رضيعا، وكان سلمة على يديها إيه؟ رضيعا. فرحل البعير، يعني وضع الرحال عليه أو الرحل عليه، ثم حملها وحمل سلمة في حجرها، ثم خرج بها يقود بعير. جاء بنو المغيرة، بنو المغيرة من بني مخزوم، وبنو عبد الأسد برضو من بني مخزوم، بنو المغيرة اللي هم قومه. فجاءوا فقالوا هذه نفسك قد إيه؟ قد حملتها خلاص أو غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ علامة نتركك تسير بها في البلاد. هنا الموضوع مش موضوع انهم خايفين على بنتهم لانها ذهبت الى الحبشة قبل ذلك، لكن الموضوع كان تفرقة ما بين ابي سلمة وما بين زوجه حتى يعود عن الاسلام وحتى يرجع عن الاسلام. فتركوا خطام البعير من يده اللي هو كان بيمسكه بيقود به، ثم اخذوني منه. لك ان تتصور هذا المشهد، ابو سلمة بن عبد الاسد المخزومي رضي الله عنه وارضاه، الآن امرأته تؤخذ منه وولده يؤخذ منه الاثنين، وهو يريد الهجرة إلى الله وإلى رسوله. تتنزعه ثلاثة مشاعر، الأول الأبوة، والثاني الزوج، والثالث الإسلام، ولكنه رضي بالإسلام فترك امرأته وابنه لله يتصرف فيهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي من بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا فرسان قريش، كان الرجل محروسا في قومه ممتد الجذور، لكن يسلم يصبح حلا مباحا. سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه كما كان يعني الشيخ محمد علي رحمة الله يقول، يعني أبو سلمة لو كان في زماننا لقالوا إنه طياش، لقالوا إنه متهور، لكن لا، هذا رجل ينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. فغضب بنو المغيرة فأخذوا ابنتهم اللي هي أم سلمة، وانطلق أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، ولكن جاء بنو عبد الأسد فذهبوا إلى بني المغيرة فأخذوا سلمة من أمه. سلمة ده رضيع، قالوا لا والله لا نترك ابننا عندها، إذ نزعتموها من صاحبنا. طيب الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ الموضوع كالآتي، أم سلمة تمسك بسلمة الرضيع، وبنو عبد الأسد اللي هم أهل سيدنا أبي سلمة يشدونه، هؤلاء يشدون وهي تشد، كل واحد منهم عمال يشد. الطبيعي انت عارف، فاكر قصة سيدنا داود وسليمان لما اختصموا في الولد، لما كان فيه ولدان، فعدى الذئب على ابن واحدة من المرأتين فأكله، فجيء بهذا الولد وكل واحدة تقول هذا ولدي هذا ابني. فيعني داود عليه السلام خلاص قضى للكبرى، أو قال نشقه، فقالت هو لك، قال هو لك أنت، لأن الأم مش هتسمح أن ابنها يشق نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، قال هو لك أنت أم، ماشي، أنا مفيش عيل هيشق نصفين، فالأم هي اللي هتخاف وهي اللي هيكون فيه أذى يقع عليها، قلبي أذى قلبي يقع عليها. فهنا شوف أم سلمة هم بيشدوا وهي بتشد، الطبيعي أنها كانت تعمل زي الأم دي تترك ابنها، لكن لا، هي تجذبه إلى الإسلام وهم يجبونه إلى الكفر، هم يجبذونه إلى الكفر وهي تجبذه إلى الإسلام، وجبذ وجذب الاثنين صح فيها قلب مكان، ماشي، يجبذونه إلى الإسلام أي يجبذونه إلى الكفر وهي تجبذه إلى الإسلام. هي لا تريده أن يذهب إلى هؤلاء، لأنه لو ذهب إلى هؤلاء إلا هيحصل، لا يحصل الكفر، أنه سيشب في أرض كافرة، وأنه سيشب في أرض يعبد فيها الأوثان والأصنام، يعبد فيها الأوثان والإيه والأصنام. لكن غلبوها على ابنها حتى خلعت ذراعه، خلعت يده، طفل رضيع تخلع يده، وكان من الممكن أن تتركه أمه لكنها لا تريد تركه على الكفر. وحبسها بنو الإيه بنو المغيرة اللي هم أهلها، وأخذ بنو عبد الأسد ابنها وتركت الآن. قالت ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني، عبارة تلخص فيها كمية المعاناة النفسية التي كانت فيها هذه المرأة. عشان كده هذه المرأة لم تكن تصلح إلا لبيت النبوة، ولم تكن تصلح إلا أن تكون أما للمؤمنين. ونفخر بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أمنا وأم من أمهات المؤمنين، لأن كما ترى بهذه الكيفية إن هي رضي الله عنها وأرضاها تحملت كل شيء، ابنها بجوارها لا تستطيع أن ترى، زوجها تركها وديعة عند الله وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا. المعاناة النفسية العجيبة التي كانت فيها كانت تجبرها على أنها تخرج كل غداة فتجلس بالأبطح. قالت: فما أزال أبكي حتى أمسية، سنة أو قريبا منها. يا الله يا أم سلمة رضي الله عنك وعن بقية أمهات المؤمنين وعن أصحاب رسول الله وعن صحابيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سنة كاملة تخرج فتبكي رضي الله عنها وأرضاه، وتبكي من الصباح إلى المساء. خد بالك، أكثر حد في الدنيا كلها ممكن يبكي نصف ساعة، ماشي، ممكن نصف ساعة بس يبكي وخلاص، لكن تبكي من الصباح حتى المساء، لأن هذا ابنها فلذت كبدها، وهذا زوجها، وهي الآن وحيدة في ديار الكفر. فماذا تفعل رضي الله عنها وأرضاه؟ خلت مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعما قريب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآخر يخرج من مكة، وتبقى هي وحدها في هذا المكان. قالت: حتى مر بي رجل من بني عمي، يعني من بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت. خلص، خدت إفراج الآن رضي الله عنه وأرضاه، ماشي، والأمر بالنسبة لها الآن فرجة من عند ربها. أنت تعرف، أنت لما تقرأ تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، تستقل نفسك كثيرا، وتجد نفسك يعني أمام هذا الخضم الكبير من العطاء ومن البذل ومن التضحية ومن الإيمان الجارف الذي يمثل شلالا هادرا يقتلع الأخضر واليابس من الكفر ولا ينبت في الأرض إلا الحق. تستقل نفسك أمام هذا الجيل العجيب، هذا الجيل القرآني، هذا الجيل الذي ما كان يقوم وينام ولا يتنفس إلا نصرة لدين الله، وإلا نصرة للإيه؟ للإسلام. وهذه امرأة قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. خلص، لأنها ذاهبة إلى زوجها، وهذا الكافر سعى، وهي لا تنكر فضله، وهي لا تنكر فضله، وده يدل أن ربما في الكفار يعني من يكون عنده خلق أو عنده رحمة في بعض الأوقات، لأن الرحمة ربنا خلقها في البشر جميعا يعني، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، وخاب عبد وخسر لم يجعل له في قلبه رحمة للبشر. قالت: فارتحلت بعيري. ده هتخرج وحدها رضي الله عنها وأرضاها، ستخرج وحدها رضي الله عنها وأرضاها، ما حيكون معها أحد، في بيد يتيه فيها الذكي والبليد، في صحراء واسعة الرجل كان يخشى أن يخرج فيها وحده، فكيف بامرأة؟ لكنها تتوكل على الله، وكأنها هاجر تحاك، وكأنها تحاكي هاجر لما قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعني الله، أو لا يضيعون الله، فكأنها تقول: إذن لا يضيعني الله. وضعت ابنها في حجرها، ثم خرجت تريد المدينة وتريد أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فقلت أتبلغ بمن لقيت، يعني ربما يساعدني أحد حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم اللي هو في مسجد عائشة اللي هو خارج نطاق الحرم، لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدر، وكان كافرا وقتها. فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو معك أحد؟ فقلت: لا والله، إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك، هذا كافر، هذا رجل كافر، لكن النخوة والمروءة تمنعه من ترك هذه المرأة، وتمنعه أيضا من أن يرفع طرفا فيها. وأغض طرفي عن جارتي، إيه لمين ده؟ عن ترى الكافر اللي كان بيزود الأوثان، كان بيزود الأصنام. أما المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية وبيعمل كده في التشهد، أو زينا كده في الشافعية، ماشي، اللي بيشهد لله بالوحدانية على الأقل 5 مرات في اليوم، أقل حاجة طبعا، مع 12 مرة كمان، ماشي، يبقى تحسب فيهم كم مرة، وبيسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولما الأذان به ورضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النهاردة عمال يبص على جارته وعمال والعياذ بالله بيتعمل له اعلان، بيقولوا ازاي تشقط شقط، هو اسمه كده، المصطلح اسمه كده والله يا اخوان، المصطلح اسمه كده بتاعهم، مش بتاعنا احنا، لان هذه الالفاظ للاوساخ للاقدار، وما فيش لفظ هيكون ارقى من هذا اللفظ الحقيقه يعني. عشان كده يعني الناس الان لا حصلوا يعني نخوه الجاهليه ولا اخلاق الاسلام الا من رحم ربي طبعا. قالت: فاخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه، كان اذا بلغ المنزل اناخ بي ثم استاخر عني، حتى اذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها. النزول بتصفه أم سلمة أنه كان إذا أراد أن إيه؟ إذا أراد أن يجلس أو إذا أراد أن ينيخ البعير أناخ البعير وتأخر لأنها حتنزل، فممكن وهي بتنزل ممكن يبدو أي شيء منها، ممكن تكون عايزة ترضع ابنها فيبتعد ويذهب إلى شجرة بعيدة حتى لا يراها. ده ايه؟ ده راجل كافر. ده راجل مين؟ ده راجل كافر يا جماعة، ده راجل مش مسلم يا جماعة، يفعل هذا ويستأخر عنها. قالت: فإذا دنا الرواح، يعني ان هم يرحلوا، قام إلى بعيري فقدمه فرحل، يعني وضع الرحل، ثم استأخر عني فقال: اركبي، يروح بعيد، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، قال: فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. وقد يجمع الله الشتيتين بعد أن يظن كل الظن ألا تلاقيه، فيا جامع الأرواح بعد شتاتها اجمع بيني وبين من أهوى. هنا ترى أن الله يسخر لعباده المؤمنين من يخدمهم حتى ولو كان من الكفار. هي رضي الله عنها وأرضاها تعبر عن المأساة فتقول: فوالله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلم، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. إذن فرقوا ما بين الرجل وامرأته، ولكن لا الرجل ترك الإسلام ولا المرأة تركت الإسلام، وكلاهما استمسك بالإسلام ماشي. وطبعا صنيع سيدنا عثمان بن طلحة قبل إسلامه يعطيك صورة ويعطيك دليلا على أن العرب كانوا خير أمة يتنزل فيها الإسلام وتختار لحمايته ولنصرته، إن الناس دي كان عندهم نخوة، لأن زي ما قلت لك الروم موضوع تاني. يعني عكرمة رضي الله عنه أرضاه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، فامرأته اللي هي أم حكيم أرادت أن تذهب إليه، وكان معها غلام رومي، فالغلام الرومي ده أراد أن يعتدي عليها في الطريق لأنه رومي مش عربي، ما عندوش النخوة. فلما كان ذلك كذلك ما كانش ينفع الإسلام يروح عند الروم. نفس القصة في الفرس، الفرس اللي منهم دلوقتي الشيعة بيتكلموا في المتعة، تمام، بيتكلموا في المتعة، فما عندهمش كرامة ولا عندهم شرف ولا عندهم مروءة، دافة، هي دافة بس، دافة وزنة بس خلاص. وهي ديت يعني هو ما اسموش زواج المتعة، هو اسمه زواج الدافة، اسمه كده زواج الدافة، إن الأب يكون ديوث والابن يكون ديوث والأخ بالجملة الولي يكون ديوثا، وده أصل وتشريع عندهم، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه، طب ما أنتوا عندكم في مصر مش عارف إيه، طب ما أنتوا عندكم يا حبيبي. نحن ننكر هذا، نحن ننكر هذا، وهذا ليس عندنا أصلا ولا تشريعا عندنا، لكن عندك تشريع، أنت راجل بقى واخد بالك، يعني سبور عادي جدا ان امك وتمتع بيها ولا اختك وتمتع بيها. يعني مثلا امك اتاخرت كشيعي، يعني امك اتاخرت، فلما امك تتاخر تقول لك انت فين، تقول لك كم يتمتعون بي، تقول لها طيب ادخلي تقبل الله منك، بس مش انت بتعمل كده؟ بسم الله. وأول ما تدخل وتقول له الحمد لله، أول ما تدخل تقول له أنا كنت بتمتع، يقول لا صلي على محمد وعلى آل محمد بس. إنما إحنا الحمد لله رب العالمين، طهرنا الله من هذا الدنس، وطهرنا الله من هذا الإيه، من هذا الرجس. إذن ما كان عندنا في العروبة إلا بذور الكرامة والمروءة والنصرة، وهذه الأخلاق لم يكن لها نظائر في الأمم الإيه، في الأمم اللي هي الأخرى، سواء كان أمة الفرس أو سواء كان أمة الإيه أو أمة الروم. وطبعا هنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فربنا سبحانه وتعالى سخر لأم سلمة ولأبي سلمة عثمان بن طلحة، وألقى في روعه هذه الأخلاق الرائعة وهذه الأخلاق الطيبة إن شاء الله رب العالمين. بس عشان البرد واخد حده الحقيقة، أنا يعني دخلت أستشفي بهذا الدرس، وكان من شأن السلف أنهم يستشفون يعني بالعلم يعني، أو يستشفون بالدعوة، عشان ما حدش يقول إن إحنا بنقول على نفسنا علماء يعني. فهذا كان شأن السلف، تمام. ونمرض فنتداوى بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فربنا المستعان. لو في حد عنده أسئلة في خلال 4 دقائق كده ولا 5 دقائق تفضلوا حضراتكم. واللي ما عملش لايك، اللي ما عملش لايك يا سادة كرام اللايك بعد إذن حضراتكم يعني. لو عنده سؤال يتفضل. أحسن الله إليكم جميعا يا أخوان. هو بس في ناس بتسأل بتقول أنت ما بتردش علينا في التعليقات على الفيديوهات. الحقيقة أنا يعني قليل الرد في الفيديوهات يعني. الفيديوهات لما بتنزل لا أرد إلا على سؤال، وساعات بتبقى في أسئلة ما ملهاش لزوم يعني في بعض الأسئلة كده بتأتيني، فالحقيقة أنا ما بلاقي إن هو لا يحسن الجواب عليها. مش أسئلة محرجة ولا حاجة، لكن أسئلة بيكون إجابتها داخل الإيه، داخل البث نفسه أو داخل الفيديو نفسه. ده شيء. الشيء الثاني ساعات مثلا بيكون في اقتراح ولا شيء، فأنا أقول الله المستعان أو حاضر أو كده. إنما من يكتب لي جزاك الله خيرا أو يعني أنا أرد عليه الحقيقة في نفسي وأدعو له بالخير، فما حدش يتضايق مني في موضوع عدم الرد بعد إذن حضراتكم يعني. هو لايك واحد بيعمله الشخص بس يا أستاذ ميلاد، هو لايك واحد بس يعني. إذا كان عندك أكثر من حساب فأتحفنا به. أين كانوا يضعون النساء أفضل مجزوين رجال آخرين؟ أي الصحابة السابقين؟ أيوة كانوا الصحابة يتزوجون وخلاص، الطفل كان بيكون موجود ماشي. لا الطفل كان بيكون موجود في البيت يعني، مثلا الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أراد أن يتزوج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إني امرأة نصبية، كان عندها عمر وكان عندها زينب وكان عندها سلمة، تمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء سيكونون أولاده، وبالفعل كانوا أولاده صلى الله عليه وسلم ورباهم. قال لعمر بن أبي سلمة، وكان يعني كما يقول كنت يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحف يعني في الطبق، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فرباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن أبي بكر رباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة كانوا يربون أولاد بعضهم البعض، والطلاق عندهم ما كان أمرا يعني، أو المرأة يعني اللي هي السيب المطلقة أو التي مات عنها زوجها ما كان هذا عيبا عندهم بحال من الأحوال. إنما المجتمعات الغربية هي اللي نقلت إلينا هذه الثقافة العقيمة وهذه الثقافة السيئة للغاية، ثقافة سلبية بكل الأحوال يعني. في حد عنده أسئلة يا جماعة؟ الله يكرمك. FBMW FB هو الاسم ده إيه؟ كناعة عن إيه؟ يعني BMW إحنا عارفين ده شيء، بس مش عارف هو السيارة يعني ولا ده كناعة عن إيه الاسم ده؟ اختصار لي أنا ساعات بشوف أسماء غريبة جدا. أنا شفت امبارح اسم انبعاث، رأيته اسم انبعاث، فمش عارف ده انبعاث ايه، انبعاث للدين ولا انبعاث لايه بالضبط يعني. لا 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 انا لا اسخر عم ميلاد الله يسترك، انا لا اسخر، انا اسال عن معاني الأسماء، لأن ممكن يكون الاسم نفسه له دلالة عند صاحبه، ممكن يكون الاسم نفسه له دلالة عند صاحبه، دلالة معينة يعني. تمام؟ يعني أنا بقيت فترة في مكان اسمه الجنوب، فدائما كنت يعني أحب الاسم ده، رغم إن أنا مثلا كنت أحب الشمال ما أحبش الجنوب يعني. تمام؟ بس هي القصة إيه؟ القصة مثلا حبيت الاسم ده، فكنت أجعله اسما لي في مناطق عدة قبل أن أصرح باسمي يعني. وعلى فكرة ما كنتش بخبي اسم كتير يعني، أنا الحمد لله صريح يعني. ففي مثلا حد بيكون عنده اسم كده هو بيبقى حبه يعني. الحمد لله. هل المقاقس من نعم، من بطارقة النصارى. نعم، البطريرك أو البطريق بطارقة يعني. أخونا الدليمي، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إياك عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب، ويرزقنا إياك العافية، ويرزقنا إياك البركة، ويرزقنا إياك حسن الختام، ويرزقنا وإياك يعني الحفاظ علينا، وأن نكون في حفظه وأمنه وأمانه. اللهم رب العالمين يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. ليه ليه ليه؟ لا لا لا، أيوة كده، الله يستركم، محدش يخفي الراجل. هرقل أو قيصر كان قد احتاج إلى بعض الأموال، كذلك تقول الرواية. ماشي، كذلك تقول الرواية، احتاج قيصر إلى بعض الأموال، فلما احتاج إلى الأموال جعل زوجته، وكانت هذه الزوجة تنفق كثيرا على الكنيسة، جعلها تتوسط له عند الكنيسة. فلما توسطت له عند الكنيسة ليأخذ من الأموال، اشترطوا عليها أن كل واحد من الجماعة اللي هم البطارقة يكون عنده ولاية. فلما أمدوه بالأموال ولما استطاع أن يدخل مصر والشام، كانت اللي هي الشام للرجل اللي هو أسلمها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم كانت مصر بعد ذلك للمقوقس. ماشي الحال؟ كانت مصر بعد ذلك لمين؟ للمقوقس. فكان هذا هو الشرط مقابل ان هو ياخذ الايه، ان هو ياخذ الاموال من الكنيسه حتى ينفقها على جيش، لان الكنيسه كان عندها كثير كثير من الايه، من الاموال يعني. المكتبه العائمه، ماشي، طبعا هي مكتبه للاسف الشديد، مكتبه تبشيريه، للاسف الشديد مكتبه تبشيريه، فيها تبشير وتنصير. وهذه الأيام يعني التبشير والتنصير والإلحاد والكلام ده كله على أشده الآن في بلادنا للأسف يعني. والمؤسسات الدينية مشغولة بحرب على وهابية وحرب على المجسمة، والذين يقال لهم وهابية مشغولين بالرد على الإمام النووي وتكفير الإمام النووي وعقيدة الإمام النووي، بدل ما يروح يدور على عقيدة التوحيد يروح يدور على ضرب الناس في مقتل. والله لا يبدع النووي إلا مبتدع، بس عشان بس يعني أكون أديت ما علي يعني. هي مكتبة تبشيرية للأسف الشديد، وقد علمت عنها بعض الأشياء الكثيرة يعني، لكن للأسف 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 ماشي، إن إحنا يعني الدروع اللي كانت موجودة عندنا والأجنحة اللي كانت بتصد كلها بتكسر. هقول لكم إيه يعني، ماشي، أنا هتكلم أقول لي كلكم يعلم يعني إن إحنا يعني ألسنتنا تقطع بشكل أو بآخر. تمام؟ حزنا على مصر أنها دخلها الإسلام، ومش هيقلعوا الأسود لما الإسلام يخرج من مصر حبيبي. ده انت كده فراري مش بي ام دبليو، ميلاد بيقول لك بي ام في، لان الدبليو بتطلق في الالمانيه في. تمام، زي الفولكس كده مثلا يعني. طيب اخوانا نلقاكم على خير ان شاء الله، عشان جابت معايا خالص يعني. فان شاء الله نلقاكم على خير، بس مش بكرة، انا بكرة غير متواجد ان شاء الله رب العالمين. اعود يوم الاربعاء تارة اخرى ان شاء الله، اعود يوم الاربعاء تارة اخرى. دعواتكم بالشفاء لي ولمن أصيب بمثل ما أصبت به، دعواتكم كده ربنا سبحانه وتعالى يشفينا جميعا. ويعني المرض يغادرنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.